الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه. باب في ذكر الأحاديث التي ذكر فيها التي فيها ذكر النفاق وانتهينا منها. وقلنا معتقد أهل السنة والجماعة في الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق أنهم قسمان، منه ما يخرج عن الملة ومنه ما لا يخرج عن الملة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع ما كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، باتفاق أهل العلم أن هذا من النفاق الذي لا يخرج عن الملة. وكذلك من حلف بغير الله فقد أشرك، أيضا من الشرك الذي لا يخرج عن الملة. وكذلك كل من عصى الله عز وجل فقد ظلم نفسه، وكل من خالف الشريعة فقد فسق، ولكن هذا كله مما لا يخرج عن الملة. فهذا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه ويصدر إليه، لأنه من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. بعد ذلك باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا. واللفظ المشهور عند الإمام مسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا التي أمر الله عز وجل بها. أما ليس منا أي معناه خرج عن الملة، ما قال بهذا إلا الخوارج. قال ابن أبي شيبة قال حدثنا عثمان حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن صمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا، أي من أخذ شيئا خفية من أخيه أو غصبا فليس منا. قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. كل هذه النصوص براءة ولكنها لا تدل على الكفر الأكبر. قال ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن أبي بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. ومن خبب امرئ ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. قال محمد من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المعتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوت وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرأ ممن فعلها، وإما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا. يبقى أصبح فهم هذه النصوص ليس من المطاعين من المعتدين، ليس على طريقتنا التي نسلكها، أما أنه كون أنه يفعل هذه الفعلة ليس من الملة فهذا مخالف. لذلك في حديث البخاري حديث مجيء الثلاث رفض إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معلوم. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس منه، رغب عن سنتي فليس منه، قال الحافظ: ومن رغب عن السنة بنوع من التأويل أو بنوع من الهوى وشهوة المعصية فليس منا، أي من العصاة، ولا يلزم خروجه من الملة. أما من رغب عن السنة استحسانا لغيرها أو تفضيلا لغيرها عليها فليس منا، أي خرج من الملة. حاضر، انتبهوا يا اخوانا، لأن الكلام ده بدأنا نعوزه، أخبرك بدأنا نعوزه، لأن كل من كان على منهج الخوارج في التكفير بالذنوب والمعاصي كان لا يرفع شفة عن شفة، أما الآن فعلت أصواتهم وارتفعت حناجرهم، فلابد من الرد. يبقى كلمة فليس منا، الحافظ ابن حجر بيقول: فمن رغب عن سنتي فليس منا. قال: من رغب عن السنة ضربا من التأويل بشهوة المعصية فليس منا، أي من العصاة، ولا يلزم خروجه من الملة. أما من خرج رغب عن السنة استحسانا لغيرها عليه، أما من رغب عن السنة استحسانا لغيرها، أي لغير السنة، أو تفضيلا لغيرها عليها فليس منا، أي ليس من الملة. يقول الإمام الأجري الثاني: هذه النعوم وما أشبهها، إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، وإما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا. يعني هذا الذي ذكره الإمام الأجري من هذه النصوص، كل ما في الأمر إيه؟ أنه يتبرأ من فعلها ويتبرأ من هذا الفعل لأنه مخالف، أما أنه يكفر بهذا الفعل هذا كلام أهل البدع من الخوارج. قال محمد: والدليل على صحة هذا التأويل. ما الذي يقصده بالتأويل هنا؟ اللي هو إيه؟ ليس منا، يعني البراءة من الإيه؟ من الفعل، أما صاحبها فما زال في دائرة الإسلام. والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ شاربهم، ليس منا من لم يأخذ شاربهم. طيب اكتب في الهامش عندك. قال السندي في حاشيته على النسائي، قال الإمام السندي في حاشيته على سنن النساء: أي من أهل طريقتنا المتقدمين، كلمة ليس منا، أي من أهل طريقتنا المتقدمين، من أهل طريقتنا المقتدين، عفوا المقتدين بسنتنا، المقتدين بهدينا، أي من أهل طريقتنا المقتدين بسنتنا المهتدين بهدينا، ولم يرد خروجه من الإسلام، نعم سوق الكلام على هذا الوجه، سوق الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ والتجديد فلا ينبغي الإجمال. أعيد قوله: ليس منا، أي من أهل طريقتنا المقتدين بسنتنا المهتدين بهدينا، ولم يرد خروجه من الإسلام، نعم سوق الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ والتجديد فلا ينبغي الإجمال. فلا ينبغي الإجمال. يقول: وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عبد بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره: فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرع ممن لم يأخذ شاربه؟ الجواب طبعا لا يجوز مطلقا أبدا. فدل على أن هذه الألفاظ من ألفاظ الوعيد ولا يلزم منها الخروج من الملة. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن خبب على امرئ زوجه أو مملوكه فليس منا. خبب بمعنى أفسد. أفسد. باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. الآيات من سورة الفرقان. يبقى الشاهد أن هنا ذنب القتل وذنب الزنا قرنا بالشرك بالله عز وجل، ومعلوم بيقين أن عقوبة هذه الذنوب تختلف. فعقوبة الشرك لمن مات مصرا عليه وكان شركا أكبر الخلود في النار، وعقوبة القتل العمد سواء لنفسه أو لغيره إن كانت كبيرة ولكنها لا تخرج من الملة، فمن فعلها ولم يتب هو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه وما ألوه على الجنة إلى الجنة طالما أنه مات على التوحيد. وكذلك الزنا عياذا بالله كان سماه ربنا عز وجل فاحشة وهو من أخبث الذنوب، ولكن من فعله فهو مسلم عاصم مرتكب لكبيرة مات مصرا على ذلك ولم يقم عليه الحد فهو تحت المشيئة، شأنه شأن قتل العمد. أما الشرك فهو أمر آخر. ووجه الاستدلال أن هذين الذنبين قرنا بالشرك بالله عز وجل مع أنه أكبر منهما بكثير. قال ابن أبي شيبة قال: وحدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتح قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلما انصرف قام فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات. أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات. عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. ثم تلا قوله تعالى: فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقول الزور يا أخواننا أو شهادة الزور هو أن يقبل الإنسان بغير الحقيقة. أن يقبل الإنسان بغير الحقيقة. قال: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني ابن بشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمن خمر مات كعابد وسد. من مات مدمن خمر مات كعابد وسد. والحديث سنده لا يصح. نعم مذهب
ايه الخطأ عندك؟ صحيح.
ومعنى الإدمان ومعنى الإدمان مكتوب عنده الكلام ده فهم؟ أين صحيح؟ نعم نعم يبقى القول قول الشيخ الألباني. الحديث سنده صحيح إخواننا. حدثني أخي بأن الشيخ الألباني صححه. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مؤمن. طيب نريد أن نتعرف أو نعرف ضابط الإصرار على المعصية. ضابط الإصرار الجواب هو فعل الذنب وعدم التوبة ولو لم يفعله إلا القليل. فعل الذنب وعدم التوبة ولو لم يفعله إلا القليل، يعني فعل الذنب ولم يتب وبعد ذلك عجز عن فعله لأمر خارج عنه فهو مصر مع أنه لم يفعله لأنه لم يتب منه. وكذلك الإدمان من مات مدمنا للخمر. هنا الإمام الأجندي يقول ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها، يعتقد التمادي فيها أي يصر على التمادي في شربها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مؤمن. طيب لحظة واحدة عفوا. طيب انتبهوا يا اخوانا ما الذي حمل العلماء ان يجعلوا ان ضابط الاصرار ان يفعل الذنب ولا يتب منه. الذي جعلهم يضعون هذا الضابط هو الاجماع المنعقد على ان المسلم اذا اذنب ذنبا وتاب توبه نصوحا مستوفيه الشروط والاركان كانه لم يفعل الذنب. واضحة دي؟ افهمها الأول وبعد كده اكتبها. يبقى أنا عندي رجلان، الرجل الأول فعل ذنب أيا كان الذنب فقلنا له تب قال لن أتب، هذا مصر. ورجل آخر فعل الذنب ولما فعله شعر بالندم والألم فبادر وتاب إلى الله عز وجل بشروطها المستوفاة من إقلاع وندم وعزم على عدم العود ورد الحقوق إن كان الذنب متعلق بحق الآدمي. هذا الرجل بإجماع أهل العلم كأنه لم يفعل الذنب ولا يقال عنه مصر قط، وإن كرر الذنب وكرر التوبة هكذا، كرر الذنب وكرر التوبة. كل العلماء قالوا ده ليس بمصر، وإن فعل الذنب في اليوم أكثر من مرة مع تصور ثبوت التوبة له ده ليس المصر. وعليه قالوا أن المصر هو الذي يفعل الذنب ولا يتوب منه ولو لم يفعله إلا القليل. واضحة ضبط الإصرار. يقول ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مؤمن. طيب خليك معايا، لو فعل الذنب ثم تاب وفي نيته العودة إلى الذنب، ها هذا أصلا لم يتب، هذا أصلا لم يتب، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة. قال محمد: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الاسم على قدر ذنبه. وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الاسم على قدر ذنبه. يبقى هذا عاصم وهذا عاصم. علشان كده احنا قلنا مرة الشرك بالله ذنب صح ومعصية مظبوط وكبير. طب ما نفس الكلام على الربا وعلى شرب الخمر وعلى الزنا وعلى القتل وعلى الكفر مظبوط. يبقى هنا المشابهة في الاسم، أما العقوبة والمآل في الآخرة يختلف من ذنب لذنب مظبوط. عندك الغيبة كبيرة من الكبائر، والزنا كبيرة من الكبائر، والسرقة كبيرة من الكبائر، ولكن العقوبة المقدرة. يبقى هذه الذنوب تشابهت في الاسم، وبأن من فعلها آثم ومذنب وعاصم، ولكن العقوبة المقدرة والمآل في الآخرة يختلف من ذنب إلى ذنب آخر. يقول: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبلهم وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. إحنا هنا عاوزين نضع ضابط نمشي عليه، والضابط هذا ذكره الإمام البربهاري في كتابه السنة شرح السنة. قال فيه: وإياك أن تتكلم بكلام ليس لك فيه سلف. بس إياك أن تتكلم بكلام ليس لك فيه سلف. طيب ما المعني بالسلف هنا؟ أن يكون متقدموك من أهل العلم الثقات، من سلف الأمة، من الصحابة، من التابعين، من أئمة المسلمين كأحمد بن حنبل والليث بن سعد وغيرهم. هؤلاء هم سلف فيما تريد أن تتكلم فيه. يقول: ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. بعد ذلك انتقل الإمام إلى باب جديد، فقال: باب في الوعد والوعيد. في الوعد والوعيد، اكتب عندك الهمز: والوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر. والله عز وجل يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. والله عز وجل يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. والوعد من الله فضل ونعمة ورحمة، والوعيد من العدل. والوعيد من العدل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل من الله ونعمته، والوعيد عدله وعقوبته، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. وقال عز من قائل فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجيين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيده للكفار والمشركين حق. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره. طيب، قوله: ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره. اكتب: ما لم يكن الذنب شركا أكبر أو كفرا بواحا. فهو في مشيئة الله بالعفو أو المؤاخذة. فهو في مشيئة الله بالعفو، أي أن يعفو عنه ربه، والمؤاخذة أن يؤاخذه بذنبه. يقول: وليس لأحد أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين، كما أبى أن يعذب التائبين. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لذلك من الطرائف كما ذكر هذا الإمام الذهبي في ترجمة عمرو بن عبيد، يقول: قريش ابن أنس، كنت جالس في مجلس عمرو بن عبيد، فقال، أي عمرو بن عبيد: إذا قال لي ربي لما قلت أن الكافر مخلد، أن القاتل مخلد في النار. عمرو بن عبيد أراد أن يؤصل مذهب الضلال، فبدأ يضرب هذا المثال لمن يسمعه، فكأنه يتخيل أنه في عرصات يوم القيامة، والله عز وجل يسأله: يا عمرو، لماذا قلت أن القاتل، أي قاتل نفسه أو قاتل غيره، في النار؟ يقول عمرو: فسأقول: يا رب، أنت الذي قلته. أنت الذي قلته. أنا ما أقولش كلامك. طيب أين؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنتم معايا فهمنا في كلام عمرو بن عبيد؟ يقول إذا قال لي يا ربي لما قلت أن القاتل في النار، أقول يا رب أنت الذي قلته. أين جبل الآية؟ فسكت القوم ولم يردوا عليه. يقول قريش بن أنس فقلت وأنا أصغر من في المجلس إذا قال لك ربك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما أدراك أن الله لم يشأ أن يغفر له. وضحت؟ ما أدراك أن الله لم يشأ أن يغفر له. يقول قريش بن أنس فبهت عمرو ولم يرد. أضحكنا. قال وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاع عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارتهم ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، المعني بالعقوبة هنا العقوبة الشرعية. بس نستوعب بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره على الله. طيب ومن أصاب من ذلك شيئا، ذلك عيد على إيه؟ طولوا بالك، طولوا بالك مشايخ، استعجلوا لأن الأكابر قالوا كلام تاني خالص، واخد بالك؟ قالوا إن قلنا أنها راجعة إلى الثلاثة، واخد بالك؟ فما هي عقوبة المشرك؟ واخد بالك؟ طيب راجعة إلى الاثنين وهذا في لغة العرب. طيب غيرها من الذنوب، ما احنا عندنا السرقة والزنا عليهما حد، ما احنا عندنا الخمر، واخد بالك؟ وعندنا الـ القتل، وعندنا بعض الذنوب عليها حدود. طيب فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، العقوبة هنا يا أخوانا العقوبة الشرعية وليست القدرية اللي هي إقامة الحدود، ويستثنى من ذلك الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك واحد ما أشرك بالله عز وجل ولم يعلن أمره ولكنه هو يعلم نفسه والله لا يخفى عليه شيء، فهذا ما فيش له عقوبة لأن أحد لم يعلم به. أما إن وقع في شرك أكبر وأصر على ذلك وأقام ولي الأمر عليه الحد الحجة فهذا يلحق بالمرتد عياذا بالله عز وجل، إما إن قتل ردة خلاص فهذا كافر عياذا بالله. يبقى قوله فمن عوقب، فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته، وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، لما قطعت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يعني كأنك لم تفعل الذنب. لما؟ لأن وقعت عليها العقوبة الشرعية. طيب، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. فستره الله أي لم يعلم أحد بما فعله، أو بمعنى أدق لم يرفع أمره إلى السلطان ولم يقم السلطان عليه الحد. حاضر، هذا أمره إلى الله تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب، فإن قال قائل: وما القول في من عطل الحدود وبعض أفراد الرعية يتمنى أن تطبق الحدود حتى يطبق الحد عليه؟ أمره إلى الله، لعل بنيته هذه أنه يتمنى أن تقام الحدود حتى يطهر نفسه قبل أن يلقى ربه، لعله بنيته هذه يغفر له رب سبحانه وتعالى، وليس هناك ذنب قط يتعاظم الله عز وجل أن يغفره. ولكن طيب، هل يا ترى أيهما أسلم للعبد إن كان في بلد تقام فيها الحدود الشرعية وفعل ذنبا ولم يدري عنه أحد؟ هل يا ترى الأولى أن يسبل الستر على نفسه ويكتب أمره ويحسن بينه وبين ربه، أم الأولى أن يذهب إلى السلطان ويقول له: أصبت حدا فأقم في كتاب الله؟ السؤال واضح؟ الجواب: أنا بسأل نفسي، كما تعلمون في قصة الغامدية وماعز، وبالذات في قصة الغامدية لأنها أوضح في الدلالة من قصة ماعز. حصر الأمر إيه؟ أن كلا من الرجل والمرأة ذهب مختارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحوار الذي دار بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين ماعز معلوم. وفي نهاية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فرجع. طيب، وماعز بنص الحديث ما كان يعلم أنه سيقتل، كانش يعلم، لأنه فر وجرى وقال: إن القوم أخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلي، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه: أن هل أطلقتموه؟ بالرغم من إن هو يعني بدأوا في شرع في قامة الحد عليه. ولكن بقى الأمر العجيب في قصة المرأة الغامدية والحوار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، اذهبي حتى تضعيه. وهنا برضو من الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تعلموها جيدا، حتى إذا استفتاك بعض القوم عاوز الفتوى تكون بالنص، ما يصعبش عليه من استفتاك رجلا كان أو امرأة، واخد بالك؟ واصدع بالحق وإن كان من أقربائك عافاك الله. امرأة وقعت في الفاحشة وحملت وسترا عن العلاج، أيجوز أن تظهر نفسها مع الأرض في الاعتبار؟ يا سماحة المفتي، أن الحمل ما مضى عليه إلا يوم وليل. وذلك أخوانا الجواب لا يجوز بإجماع، بأي حال من الأحوال لا يجوز. طب والعمل؟ قولي بس معاه. طب والعمل؟ خلاص تتم حمله. طب والفضيحة على نفسها جنب براش؟ فالغامدية لما أراد أن يردها النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: لعلك تردني كما رددت ماعز، أما والله إني لحبلى من الزينة. لم يرد في روايات على حد علمي تاريخ الحمل قد إيه، ولكن المعلوم بالأدلة وبالقرائن أن انقطاع الحيض من المرأة الحائض إشارة إلى حدوث الحمل. يبقى لما قالت الغامدية هذا الكلام والله محتمل أن يكون لما انقطع عنها دم الحيض علمت أنها حامل، ويحتمل أن يكون بدأ الحمل يجري في بطنها فقالت هي حامل. الاحتمالان قائمان، لا مرجح احتمال على احتمال. وعليه استدل العلماء بأن المرأة إذا كانت حاملا عيادا بالله من سفاح لا يحل لها بحال من الأحوال أن تجهض نفسها. أما من قال بعد النفخ في الروح أو بعد النفخ في الرحم أو قبل النفخ فبالإجماع أنه محرم ولا يجوز، ولكن الآثار المترتبة على الإجهاض بتختلف قبل النفخ وبعد النفخ. فإذا تم الإجهاض بعد النفخ فمن فعل عليه غرة عبد خمس من الإبل وهي الدية، أما ما حدث قبل ذلك فهي كبيرة من الكبائر تستوجب التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. طيب والعمل إيه؟ كما قلنا دائما وأبدا ينسب الولد إلى أمه، واخد بالك؟ طيب والعمل كيف يسمى في المجتمع؟ نخترع له اسما رباعيا حتى يميز به بين الناس. أما كون يحدث إجهاض ومن أجل كذا ومن أجل كذا لا يخلنا أبدا، مخالف ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن أقصى ما في الأمر أن يوضح أمره أو أن تطلق من زوجها. ده لو وصل لها أمانة أن تخبر زوجها أن هذا الذي في أحشاء ليس منك، وصل بها الأمانة لهذا الأمر، غاية ما في الأمر تطلق إن كان عند الرجل نخوة، أخذ بالك؟ ففي هذه الحالة كون أنها تطلق أو يكشف أمرها هذا إن كان فيه شيء من الضرر ولكن لا يعادل بأي حال من الأحوال ضرر قتل النفس أو الإنقاذ. أصل اللي بيحصل الدندنة بتيجي منه والشمشانة بتيجي فيه، يقول لك مصلحة ومفسدة، واخد بالك؟ طيب أين المصلحة؟ الستر. وأين المصلحة؟ البيت ما يخربش. طيب أين المفسدة؟ اختلف الذنب ورحمة الله واسعة، قتلت نفس رحمة الله واسعة ويتوب الله على من تاب. لا، مش أنت اللي تحدد المصلحة والمفسدة، لأن كما قلنا قبل ذلك علماء الأصول لما تكلموا عن المصالح والمفاسد استلوها من النصوص الشرعية وعلموا علم يقين أن إنكار الصحابة على الرجل الذي تبول في المسجد سيؤدي إلى مفسدة أعظم من بقائه يتبول في المسجد. عرفناها منين؟ لما سيدنا النبي قال لا تقطعوا عليه بولة ودعوه، فدل على أن ترك الحزب هنا مفسدة ولكنها أقل بكثير من مفسدة الاحتساب عليه يترتب على ذلك مضر عظيم. يبقى مصلحة ومفسدة احنا استناها من الصحيح. طيب هل ده مش كده وبس؟ ده في مسألة في حديث الغامدية لما وقفت على كلام أهل العلم فيها استغربت. إحدى الروايات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى أهلك حتى تضعيه كويس، ثم أمر أهلها أن يحسنوا إليها، فقال لهم أحسنوا إليها. العلماء والحافظ المحلل يقول طيب ما الداعي للأمر بالإحسان؟ وهل مثل هذه الذي لنست الفراش ووضعت رؤوس أوليائها في الوحل كما يقولون تستحق الإحسان؟ قالوا نعم. وجه الإحسان هنا إشارة إلى أن من الممكن أن تأخذ الحمية بعض أهلها فيقتلونه أو تتعدل هي بقتل نفسه، فأمرهم بالإحسان إليه. طيب هو ده العرب بالذات كان مسألة الشرف هذه عندهم؟ لا، ده ما فيش وجه مقارنة بينه وبينه. ولعلكم تذكرون حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في قصة الرجل الذي خرج واستأذن النبي فضلا في غزوة بني قريظة وراح البيت، كان حديث عهد العرس، ماشي كده بينه وبين البيت مثلا 200-300 متر، فوجد امرأته واقفة على الباب، وقفة طبعا وقفة محتشمة سواد واقف، فلما اقترب منها الرواية تقول أخذته الغيرة وهم أن يطعنها برمحه. ده يا عم ده واقفة لابسة النقاب والكشر والنظارة المعدسات ولابسة الإزدال الطويل، لا ده قلبه مليء بالغيرة، واخد بالك؟ يبقى الشاهد أن كان عندهم من الغيرة وبالذات مسألة الشرف الكثير والكثير، فمسألة كل إن هي تحمل وتلد الكل يعلم، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما جعل لهذا أي اعتبار أو وزن بمقارنة أو بالمواساة قتل النفس وهو الإلحاد. يبقى الفتوى هنا مش فتوى عواطف، تمام، زي كما يقولون بترقيع غشاء البكارة أو ما غير هذا، كلها من الأمور التي ينبغي أن تكون الفتوى فيها صريحة وواضحة وحازمة دلت عليها النصوص الشرعية لا العواطف القلبية. يقول فهو كفارته، ومن أصاب ذلك شيئا فستره الله. نرجع نقول هل يا ترى نعم يستر أم يذهب إلى ولي الأمر؟ قال أهل العلم هذا يتوقف من شخص إلى آخر، بمعنى في شخوص وغز الضمير ولو من نفس البشرية يفسد عليه حياته، فلا يهنأ بنوم ولا بشراب ولا بطعام ولا بمعيشة، فيحمله هذا أن يذهب ويقول طهرني أصبت حبا فأقم فيه كتاب الله. وهذا هو الذي وقع مع الغامدية ومع ماعز، ما قدرش يتحمل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها مدة الحمل وبعد ذلك سنتين مدة الرضاعة، ومع ذلك في سقف ماعز رده أكثر من مرة حتى سأله باللفظ الصريح، ولكنه إيه اللي حصل؟ هو فعل ذنب، والذنب ده أخوانا له تأثير سيء على القلب وعلى نفس البشرية، هو ما استطاع أن يتحمل تأثير الذنب. واضحة؟ يعني بيسموها إيه؟ وغز الضمير ولوم النفس اللوامة. زي بالضبط كده إيه؟ واحد قاعد عمال يأنب فيك، أنت ما استحملتش، قلت له افعل ما بدلك، تماما كما روى الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث عائشة في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الناس في رشحهم أي في عرقهم حتى يصل العرق إلى أفواههم حتى يقول الرجل رب أرحني ولو إلى نار جهنم، رب أرحني ولو إلى نار جهنم. يبقى الشاهد يا أخوان مسألة الستر وعدمه بتتوقف على الشخص، وقد يعني غلب أهل العلم مسألة الستر على نفسه أولى وأولى. طيب دي واحدة بس ننهي هذا الأمر ثم نتكلم ونتناقش كما تريد. قال ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن محيرز القرشي أخبره عن المهلجي رجل من بني كنانة أنه قال سمعت عبادة بن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. قال وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القارورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال محمد: والحديث بمثل هذا كثير، فاعتبر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصاب هذه القارورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان أولى به، إذ هو الناصح الأمين أن يشير بالاعتراف فيقع الحدود فيكون تطهيرا له كما علمه بما حض الله عليه في كتابه من العفو والصبر، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. قال: وقد حدثني أبو جعفر أحمد بن عون الناس، قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد، قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر، قال حدثنا سوار بن عبد الله، حدثنا الأصمعي، قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد، فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. قال: أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا. قال: فقال أبو عمرو: إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنسني من خشية المتهجد، وإني إذا أوعدته وأوعدته لأخلف إعاد وأنجز موعدي. اللي احنا قلناها أن الله تبارك وتعالى يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. قالوا: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشبه ذلك، كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن الفقيه كل الفقيه من لم ييأس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل سبحانه. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أي استفسار يا أخوان؟ تفضل يا أخي. لا، قد يخلف أو لا يخلف سبحانه وتعالى، ولكن خلفه في الوعيد هذا يعني جائز في حق المولى عز وجل. تفضل. حاضر. قال عمرو بن عبيد: إذا قال لي ربي لما قلت أن القاتل في النار؟ نعم، صحيح. فقال: قلت أنت الذي قلته يا رب. ثم ذكر آية النساء. قال قريش بن أنس: فلم يرد عليه أحد. فقلت: وأنا أصغر من في القوم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما أدراك أن الله لم يشأ أن يغفر له؟ فبهت عمرو بن عبيد. تفضل. ما أسمع. سجن. السجن ليس بعقوبة شرعية. ما هو السجن ليس عقوبة شرعية حتى نقول أنه يعذب مرتين؟ مع أخي الفضل، هذا ظلم من ولاة الأمور. أما إذا فعل الذنب وعوقب بالعقوبة الشرعية، الله عز وجل أجل وأكرم أن يعاقبه مرتين. ولكن العقوبة اللي هي السجن أو غير العقوبة الشرعية اللي يرتد بها لم يأمر بها ربنا عز وجل. نعم. يعني كنا نجعله أن يقول الشهادة مرة ثانية. معي؟ تفضل.
لا، ومن قال بالجواز ما دليله؟ نحن عايزين دليل على الجواز. الأصل الحرمة، فمن خرج عن الأصل يلزمه الدليل. وعندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث حتى تضعها، فلو كان الإجهاض مشروعا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني بعد أن فضل بها تزوج بها الزواج باطل. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملها. نعم، أخونا يسأل عن الدية في الإجهاض. طبعا الدية في الإجهاض بعد الأربعة أشهر ولا قبل؟ لا، نحن قلنا بعد النفل في الروح فيه الدية اللي هي غرة عبد خمسة من الإجهاض. قبل ذلك ما مش في دية بالضبط كده. هنقول حاضر، هنقول إيه جدلا، يعني توفي ابن اللي هو الجنين وترك، من اللي تركه؟ كان له إخوات وله أم وله أب. طب من الذي تسبب في قتله؟ أبوه وأمه. كويس، يبقى هنا القاتل مانع من الإرث، يبقى الخمسة من إبل يتوزعوا على العيال. ماشي يا أخي فضل، تركة توزع. نعم، لا، اللي كانت من زنا، ففي هذه الحالة ثبوت، يا أخوانا ركزوا، ثبوت البنوة أو ثبوت الأخوة بين ولد الزنا، بين ولد الزنا وإخوته سواء من الأم أو الأب، ثبوت في البعضية والمحرمية وليس في بقية الأحكام الشرعية. وحط بمعنى، طيب أسيبكم خمس دقائق برجع لكم. جزاكم الله خير.